نحن قرأنا حديث
عائشة رضي الله عنها في الدرس الماضي، قالت قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وذكرنا هذه المسألة والمراد بالتكبير وأنه يقول الله أكبر. جاء من باب الفائدة عند الترمذي وعند ابن ماجه من حديث أبي حميد كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. وروى البزار عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي. وهذا الحديث صححه ابن القطان وقال وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد حتى لقد أنكره ابن حزم وقال ما عرف قط، وهو في مسند البزار إسناده من الصحة بمكان. وقال الحافظ قلت هو على شرط مسلم في حديث أبي سعيد عند الترمذي وابن ماجه، وعند الترمذي وابن ماجه تحريمها التكبير. وقلنا بالنسبة لقوله يستفتح الصلاة مرة في حديث أبي هريرة، والقراءة سيأتي معنا تخصيص المصنف لها، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وهذا ولكن بين ذلك ذكرناه في الدرس الماضي. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما لم نتكلم عليه، وسنرجئه إلى حديث أو باب الطمأنينة في الصلاة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا مثله، سنؤخره إلى ذاك الموضع. وكان يقول في الركعة في كل ركعتين التحية، وهذا سيعقد له المصنف بابا مستقلا. وكان يفرش، وهذا الأفصح، ويجوز يفرش وهذا أقل كما قال الفاكهاني، رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا هو ما يسمى بالافتراش، يسمى بالافتراش، وهو من خصائص صلاة الفجر عند الشافعي وأحمد وهو الراجح، بمعنى أن الافتراش من خصائص صلاة الفجر والتشهد الأول من غيرها، يعني أن صلاة الفجر لا تورك فيها كما سيأتي ذكر التورك، وإنما فيها الافتراش. والافتراش يكون في التشهدات الأول من باقي الصلوات، وفي التشهد الأخير يكون التورك. هذه صورة المسألة. ما الافتراش؟ يعني ذكرته هنا عائشة في الحديث قالت كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، معنى أنه يضع آليتيه على رجله اليسرى، هذا هو الافتراش. في حديث أبي حميد الساعدي وفسر الافتراش في حديث أبي حميد الساعدي أيضا، وفيه إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذا عند البخاري. وجاء في حديث وائل بن حجر عند النسائي وأضجع اليسرى ونصب اليمنى، وهذا كله يسمى افتراشا. ولم يذكر في هذا الحديث التورك، العلم عند الله، ربما أن هذا كان في صلاة الفجر أو أنه كان في صلاة ثنائية يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء التورك في التشهد الأخير بمعنى أنه ينصب رجله اليمنى أو نصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل آليتيه على الأرض، وهذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم. وجاء التفصيل في التفريق بين التشهدين صريحا في حديث أبي حميد الساعدي، فإذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى، وهذا هو الافتراش. وإذا جلس في الآخرة جلس على آليتيه وجعل بطن قدميه اليسرى عند مئبض فخذه اليمنى ونصب قدمه اليمنى، وهذا هو التورك، هذا هو التورك. وبه قال الشافعي رحمه الله وأحمد على أنه يفرق بين الافتراش وبين التورك، فيفرش في صلاة الفجر، ومعنى هذا أنه ليس فيها تورك، وفي المغرب والعصر والعشاء والظهر يفرش في الركعتين الأوليين في الجلسة الأولى من التشهد، ويتورك في الركعتين الأخيرتين. نعم، هذا ما دل عليه أو ما دل عليه هذا اللفظ. قالت: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان. فسره كثير من أهل العلم بالإقعاء، المنهي عنه كإقعاء الكلب. وهنا نحتاج أن نتكلم عن الإقعاء، وإذا تكلمنا عن الإقعاء فإنه لا بد من التفصيل فيه. وعلى هذا يقال: الإقعاء إقعاءان، إقعاء مشروع من السنة دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته أن ينصب قدميه ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة ويضع أليتيه على عقبيه. وهذه الصورة معروفة، هذه الصورة معروفة. وهذا دل عليه ما في صحيح مسلم لما قال طاووس لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت الإقعاء؟ فقال: سنة نبيك. فقال: سنة. قال: إننا أو إنه جفاء بالرجل. فقال له: سنة نبيك. معناته أنك لا تدخل الرأي، جفاء وما أشبه ذلك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة. بل إن طاووسا كما ذكر الحافظ في التلخيص، في التلخيص الحبير، ذكر هذه السنة عن العبادلة أنهم فعلوها. والعبادلة من هم؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، وليس فيهم ابن مسعود. قال أحمد: لأنه كان متأخرا عنهم، لأنه كان متقدما رضي الله عنه، وهو من السابقين، لأنه كان متقدما عنهم. الإقعاء المنهي عنه جاء تفسيره بأنه إقعاء كإقعاء الكلب. ولاحظ الدلالة في الأحاديث، لما جاء الإقعاء في تلك الأحاديث وفي أثر ابن عباس جاء مطلقا، ولما جاء المنهي عنه جاء مقيدا، وهو إقعاء كإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب فسروه بأنه ينصب ساقيه ويضع قدميه على الأرض وأليتيه على الأرض ويضع يديه بين رجليه كحالة المستوفز كما يقولون، بمعنى أنه يكون هكذا. وهذا الأرض طبعا، تمام. فهذا الإقعاء هو المنهي عنه. وحمله طائفة من الشراح، أو حمل طائفة من الشراح قوله عائشة رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، بأن المراد بها الإقعاء. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، بمعنى أن يبسط يديه ويضعهما على الأرض، لأن السنة كما سيأتي في الأحاديث الأخرى دلت على التجافي، أن يجافي يديه عن الأرض وأن يجخي بهما عن جنبيه ولا يضعهما على الأرض كحال بعض الناس الذين يفعلون ذلك غلطا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم. وهذا الحديث متعلق بسنة الرفع ومواضعها، سنة رفع اليدين ومواضعها، إلا أنه هنا متعلق ب رفع اليدين في الصلاة وبمواضعها وبصفة الرفع. هنا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. ولا بد أن تلحظوا أن عامة ما يتعلق بأحاديث الصفة إنما هي أوصاف وصفها الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي كما في حديث مالك ابن الحويرث. وجملة الأحاديث القولية في التعليم قليلة في تعليم الصلاة. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المروية عنه الصحيحة أن أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة والجهاد في سبيل الله أكثر المروية عنه من هذا النوع من الأحاديث. قال عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وهذا فيه استحباب رفع اليدين. والرفع في التكبيرة الأولى مجمع عليه في الجملة، مجمع عليه في الجملة أنه يرفع يديه عند التكبيرة الأولى، أكان ذلك في صلاة الفرض أو النافلة عموما التي تشبه صفة الصلاة الفرض أو في الجنازة، حكى الإجماع غير واحد على هذا، وإنما اختلفوا فيما زاد على ذلك. قال أنه سنة مشروعة. قال حذو منكبيه، وهذا فيه صفة الرفع وهي المسألة الثانية الظاهرة من الحديث، الظاهرة من الحديث. ما صفة رفع اليدين؟ جاء في هذا الحديث حذو منكبيه، وحذاء الشيء موازاته، حاذاه بمعنى وازاه أو قابله، تمام؟ قال الشافعي رحمه الله على هذا، هذا هو الحد الذي ينتهي إليه الرفع لليدين، أنه إلى حذو المنكبين. واختار أبو حنيفة أن يرفع إلى حيال أذنيه، واستدل بحديث مالك بن الحويرث عند مسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وسلك الشافعي في رواية أخرى وبعض المالكية وبعض أهل الحديث مسلك الجمع، فقالوا يحاذي بكفيه في راحة كفيه، يعني بكفيه من كبيه وبأطراف أصابعه أذنيه. قال الصنعاني هو جمع حسن، وهكذا استحسنه شيخنا مقبل عليه رحمة الله. قال النجمي رحمه الله، قال شيخنا النجمي رحمه الله ويؤيده حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهامه أذنيه. فقالوا نحمل أطراف الأصابع على الأذنين وراحة الكف على المنكبين، وبهذا تجتمع الروايات. قال شيخنا رحمه الله بعد سياق هذا الحديث فيما قرأته عليه في شرح عمدة الأحكام، قال رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكر الأئمة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي مواضع الرفع التي دل عليها هذا الحديث، لأنه قال إذا افتتح الصلاة وهذا هو الموضع الأول ومر معنا الإشارة إليه، وإذا كبر للركوع وهذا هو الموضع الثاني، وإذا رفع رأسه من الركوع وهذا هو الموضع الثالث، رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده. هذا الذي دل عليه هذا الحديث، وسيأتي الكلام على أنه دل الحديث الآخر على رفعهما عند التشهد الأوسط، تمام؟ قال وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والكلام على الأذكار الواردة في الصلاة سنتكلم عليها في حديث مستقل ذكره الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى فيما يستقبل. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، وقبل الكلام على هذا نتكلم على الرفع الرابع، الموضع الرابع لأنه لن يأتي معنا، يدل عليه رواية البخاري عن ابن عمر كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء في حديث أبي حميد ثم قام من الركعتين كبر، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. وهذا الحديث عند أبي داود. وهذا القول لم يقل به بعض الأئمة، ونسبه الخطابي إلى جماعة أهل الحديث. قال هنا بعد ذلك: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يفعل الرفع في السجود. يعني ابن عمر يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك في السجود. في رواية البخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وبهذا استدل الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وغيره وغيرهما على أنه لا يرفع في السجود ولا في الرفع منه. لكن قد روى الإمام أحمد والنسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال الحافظ: إنه أصح حديث وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود. وقال الألباني على شرط مسلم، وذكر أن الرفع روي عن 10 من الصحابة. وبهذا قال شيخنا مقبل إذا شيخنا النجمي رحمه الله تعالى: إذا فعله أحيانا. فمن فيحمل قول ابن عمر رضي الله عنهما على أنه حدث بما رأى، ولهذا لم يذكر حتى التشهد الأوسط، وقد يحفظ الإنسان وقد ينسى.
شيخ، هو جالس على رفع السجود؟
أي نعم.
ما ذكروا رفع السجدتين بين ركعتين؟
لا، ما ذكروا هذا، إنما بين السجدتين يسجد فيرفع فيسجد، ويسجد فيرفع، وإذا رفع أيضا من السجود رفعهما. واصل. والله هذه المسألة ما عندنا فيها توقيف يعني ظاهر، لأن عند تفيد الظرفية، ومن هنا وقع الخلاف بين المعاصرين. نظرنا في كتب المتقدمين هل يفعلها وهو جالس، يعني فيما استطعنا، هل يفعلهما وهو جالس، هل يفعلهما وهو يقوم، هل يفعلهما بعد القيام، ما يعني ما تجد في مثل هذا توقيف. ولو فعلهما بدلالة عند على الظرفية وهو يقوم كان هذا أولى، فيما أعلم الله أعلم. نعم. وصل.
قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
هذا الحديث وضمنة الحديث عائشة رضي الله عنها مرت معنا أركان فيما يتعلق بالصلاة، وإذا انتهينا من هذا الباب إن شاء الله تعالى لخصنا وأجملنا ما يتعلق بالأركان الواردة في مثل هذا في مثل هذه الأحاديث. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذا الحديث فيه صفة وكيفية السجود والأعضاء التي يسجد عليها المسلم. وقد جاء في رواية عند النسائي: الجبهة والأنف. هنا قال وأشار إلى أنفه، عند النسائي الجبهة والأنف، لكن هذا لا يدل على أن الواو للمغايرة، وإنما يدل على الرواية التي أو تأكيد الرواية التي قبله من أنه جعل الأنف من الجبهة. الجبهة كم جبين للإنسان؟ ما الجبين؟
ما بين الشعر والحاجب.
أشر أشر كيف؟ هذا الجبين.
نعم.
والجبهة؟
الجبهة تشمل الأنف
والجبين. تمام، هذا الاصطلاح الشرعي، نتكلم على اللغة. لكن إذا قلنا، أنا أكلم أبا جويري، إذا قلنا بأن هذا الجبين، أين الجبهة؟ للفائدة للإنسان جبينان وله جبهة واحدة، والجبينان ما تياسر وتيامن عن الجبهة يقال له جبين، هكذا قال أهل اللغة، هذا هو الجبين. وعندما يقول عن بعض الناس مكتوب على جبيني، ويشير إلى جبهته. طب والأسرة ما التي في الغرف؟ يعني الأسرة قالوا تقاسيم الجبهة، التقاسيم التي توجد في الجبهة يسمونها بالأسرة. طيب
ما ذكره قال إبراهيم عليه السلام لما أسلم وابتله الجبين.
الجبين الشق الأيمن،
معنى كانوا يقولون ترى الجبين على وجهه كلا يرى
الزحام
من خلف.
لا لا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. نعم ما هو صحيح، بل الصحيح أنه أضجعه، والإضجاع إنما يكون على جنب. نعم وهذا يدل عليه أسلم وتله للجبين، لكن الله أعلم بالجبين أي جبين هو. هنا وعند مسلم والكفين، وعند البخاري بدل قوله أعظم أعضاء، وجاء عند مسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وهي بمعنى الأعضاء أو العظام. وعند النسائي ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال هذا واحد. وهذا ما يؤكد لك أن ما قلناه في عند رواية النسائي، ها الجبهة والأنف لا تدل فيه الواو على المغايرة. طيب وأجمع العلماء على أن السجود لا يجزئ على الأنف وحده، من سجد على أنفه وحده لم يجزئه ذلك، حكاه ابن المنذر وغيره. والجمهور على أنه يجزئ على الجبهة وحدها، والحنابلة قالوا لا بد وأن يسجد على الجبهة وأن منها الأنف، أن منها الأنف ولا يصح سجوده إلا بذلك، فهي ركن عندهم، هذه السبعة الأعضاء ركن عندهم وفيها أيضا الأنف. وأما إسحاق والأوزاعي وابن حبيب قال وهو قول هؤلاء، وقال في الفتح وقول الإمام الشافعي رحمه الله، يعني أن الأنف داخل على داخل في الجبهة، داخل في الجبهة، عرفنا الجبهة وعرفنا أنه داخل فيها الأنف. وقوله هنا أطراف القدمين، أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما، بمعنى أنه يستقبل القبلة بأطراف الأصابع وعقباه مرتفعان. ومعنى هذا أن ظهور قدميه يستقبلان القبلة، وبطون قدميه يستدبران القبلة. والناس في كثير من مسائل في كثير من وكثير من الناس يخطئون في هذا، فيرفعون أرجلهم، يرفعون أصابعهم، ولا يمكنون أصابعهم من الأرض. ودل الحديث هذا على وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.